إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قسم ابن رشد رحمه الله كتاب القصاص إلى القصاص في النفس والقصاص في الأعضاء، وجعل كل منهما كتابا، وذكر في كتاب القصاص في النفوس الموجب والموجب. الموجب يعني موجب القصاص، يعني ما يكون سببا للقصاص، وتكلم فيه عن شروط القاتل وشروط المقتول والقتل نفسه. وأما الموجب فذكر فيه القصاص وبدله، وهو العفو. وقد وصلنا إلى بدل القصاص وهو العفو، وذكر في العفو 5 مسائل. المسألة الأولى يعني أولياء الدم، وذكرنا قولين عند مالك أنهم العصبة، وعند غيره أنهم الورثة. وقد نبهنا أخونا الشيخ خالد إسماعيل حفظه الله إلى أن هناك أثرا عن عمر رضي الله عنه يدل على ترجيح القول الثاني وهو الورثة، والأمر كذلك فعند ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف في المجلد 14 صفحة 200 في طبعة دار القبلة التي هي بتحقيق الشيخ محمد عوامة، في صفحة 200 قال: الرجل يقتل فتعفو امرأته من الورثة. وذكر أثرا عن الشعبي: فالرجل يقتل فتعفو المرأة، قال: يؤدي القاتل 7 أثمان الدية، لأن لها الثمن. وعن عطاء أن امرأة عفت عن دم زوجها فقال: صارت دية، يعني لا قصاص، ويرفع عنه الثمن. وعن طاووس: في امرأة قتل زوجها فعفت، قال: عفوها جائز، ويرفع نصيبها من الدية. وعن إبراهيم النخعي قال: لكل ذي سهم عفو. وهناك من قال: لا عفو لها. فعن عمر قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما. فهذا يدل على أن من سواهما له عفو. وعن إبراهيم أيضا: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم. وكذا عن الحسن والشعبي. فهذا في في بابين متتاليين. وأيضا في صفحة 207 قال: الرجل يقتل، نعم، الرجل يقتل أو الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء. وذكر بإسناده، ولعل هذا هو الذي يعني عنه الشيخ خالد، عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها، فرفع إلى عمر، فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية. وكذلك عن إبراهيم: في رجل قتل رجلا متعمدا فعفى بعض الأولياء، فرفع ذلك إلى عمر، فقال لعبد الله: قل فيها. فقال: أنت أحق أن تقول يا أمير المؤمنين. فقال عبد الله: إذا عفى بعض الأولياء فلا قود، يحط عنه حصة الذي عفى، ولهم بقية الدية. فقال عمر: ذاك الرأي، ووافقت ما في نفسي. فهذا كله مما يدل على هذا، على أن الورثة إذا عفى بعضهم فلا قصاص، وينتقل إلى البدل، إلا أنه كما جاء عن عمر أن الزوج ليس له في العفو. هذه كانت المسألة الأولى. والمسألة الثانية: في المقتول إذا عفى عن دمه قبل أن يموت، وهذه ذكرناها، ووصلنا إلى المسألة الثالثة. قال: وأما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن الدية، نعم، يعني يكون قد تقدم ذلك عنه، أن يقول مثلا يعني: من قتلني خطأ فأنا يعني أعفو عنه. أو أنه يدرك، يعني يرمى بسهم مثلا خطأ فيدرك قبل أن تخرج روحه فيقول عفوت. القول الأول: فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور فقهاء الأمصار: إن عفوه من ذلك في ثلثه، إلا أن يجيزه الورثة، فجعلوه وصية. القول الثاني: وقال قوم: يجوز في جميع ماله، وممن قال به طاووس والحسن. وعمدة الجمهور أنه واهب مالا له بعد موته، فلم يجز إلا في الثلث، أصله يعني دليله الوصية. وعمدة الفرقة الثانية أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن المال، وهذا يعني قياس الأولى. قال: وهذه المسألة هي أخص بكتاب الديات، لأنها في قتل الخطأ، نعم. المسألة الرابعة من مسائل العفو: قال: واختلف العلماء إذا عفى المجروح عن الجراحات فمات منها، نعم، جرحه إنسان فعفى عنه ثم مات من هذه الجراحة، هل للأولياء أن يطالبوا بدمه أم لا؟ قول الأول: فقال مالك: لهم ذلك، إلا أن يقول عفوت عن الجراحات وعما تؤول إليه. القول الثاني: وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عفى عن الجراحة ومات فلا حق لهم، فلا حق لهم لأنه عفى. قال: والعفو عن الجراحات عفو عن الدم. قول الثالث: وقال قوم بل تلزمهم الدية إذا عفى عن الجراحات مطلقا. فإذا عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول قصاص، والقول الثاني عفو، والقول الثالث دية. والذين قالوا بالدية اختلفوا، فمنهم من قال تلزم الجارحة الدية كلها، واختاره المزني من أقوال الشافعي، ومنهم من قال يلزم من الدية ما بقي منها بعد إسقاط دية الجرح الذي عفى عنه، أي لأنه عفى عن الجرح، فإذا تبقى الدية فيما عدا يعني دية هذا الجرح الذي عفى عنه، وهو قول الثوري. وأما من يرى أنه لا يعفو عن الدم فليس يتصور معه خلاف في أنه لا يسقط ذلك طلب الولي الدية. لأن هذا إيش؟ يعني لم يعفو، لأنه إذا كان عفوه عن الدم لا يسقط حق الولي فأحرى ألا يسقط عفوه عن الإيش؟ عن الجرح، الجرح في مقابل الدم. المسألة الخامسة: واختلفوا في القاتل عمدا يعفى عنه، هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا؟ يعني هذه مسألة مهمة، يعني إذا عفى ولي الدم هل يعاقبه السلطان؟ القول الأول: فقال مالك والليث إنه يجلد يعني السلطان 100 ويسجن سنة، أو يقال يجلد يعني هذا القاتل 100 ويسجن سنة. وبه قال أهل المدينة: وروي ذلك عن عمر. نعم. تقول: الذي جاء في الموطأ إنما هو من قول مالك. الرابع 231: جلد 100 وسجن سنة، هذا من قول مالك. ثم وجدته في الاستذكار 25 278 278 قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجوه: أنه ضرب حرا قتل عبدا 100 ونفاه عاما. ذكر ابن جريج عن إسماعيل بن أمية قال: سمعنا أن الذي يقتل عمدا ويعفى عنه يسجن سنة ويضرب 100. فهذا قول ابن عبد البر، روي عن عمر من وجوه متعددة وذكر منها هذا الوجه. تقول: وهذه القصة التي أشار إليها ابن عبد البر هي أيضا عند البيهقي في السنن الكبرى 8 صفحة 36 ذكر بإسناده عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، وأيضا إسناد طويل بعد، عن ابن عباس قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي. فقال لها عمر رضي الله عنه: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا. فقال عمر رضي الله عنه: علي به. فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك به؟ فقال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده، لأقدتها منك. فبرزه وضربه 100 سوط، وقال للجارية: اذهبي أنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله. قال الليث: وهذا القول معمول به، وهذا القول معمول به. فللسلطان أن يؤدب القاتل عمدا بما يراه. القول الثاني: وقال الطائفة، الشافعي وأحمد وإسحاق أبو ثور: لا يجب عليه ذلك. قول الثالث: وقال أبو ثور: إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى. قال ابن رشد: ولا عمدة للطائفة الأولى إلا أثر ضعيف، وهو هذا الذي ذكرناه عن عمر، لكن على ما يبدو أنه يعني ليس بضعيف. الليث يقول: وهو معمول به. المهم، قال: وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع، وأن التحديد في ذلك لا يكون إلا بتوقيف. نعم، التحديد لا يكون إلا بتوقيف. نعم، فالذي جاء عن عمر أنه ضرب 100، المهم أنه يضرب ويؤدب. قال: ولا توقيف ثابت في ذلك. فهذا بالنسبة لي العفو ومسائله. قال: نعم، أيوة، أي طبعا، هذا أنت تعرف أننا ما نأخذ بالظاهر كثيرا. قال: والنظر في القصاص هو في صفة القصاص، وممن يكون ومتى يكون. هذا الذي في مقابل الإيش؟ العفو. ويريد أن يذكر ما يتعلق بالقصاص. صفة القصاص يعني بما يكون، بما يكون وممن يكون ومتى يكون، ويمكن أيضا أين يكون، وهل هناك موانع تمنع منه منعا مؤقتا. قال: فأما صفة القصاص في النفس فإن العلماء اختلفوا في ذلك. قول أول: فمنهم من قال: يقتص من القاتل على الصفة التي قتل، فمن قتل تغريقا قتل تغريقا، ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك، وبه قال مالك والشافعي. تقول: وهذا هو مقتضى أو دلالة القصاص. قصاص يعني العدل في العقوبة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح. نعم، يعني لو كانت الطريقة التي قتل بها، إذا هو قتل بها يطول تعذيبه، قالوا: فالسيف له أروح. واختلف أصحاب مالك في من حرق آخر، الآن هذا يلزمهم لأنهم قالوا يعني بالمماثلة، فمن حرق آخر هل يحرق؟ مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل، يعني القصاص يكون حذو القتل، وكذلك في من قتل بالسهم أيضا هل يرمى بالسهم؟ فهذا كله القول الأول والخلاف فيه. القول الثاني وقال أبو حنيفة وأصحابه بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف، وعمدته عمدة القول الثاني ما روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بحديدة، وفي لفظ إلا بالسيف. تقول هذا ضعيف، في الإرواء 2229 مع تعدد مخارجه يا شيخ إبراهيم، مخارجه كثيرة جدا ومع ذلك يعني لم يصحح، مع تعدد مخارجه يعني الصحابي. نعم، فالطرق يعني قد تتعدد لكن ما يقوي بعضها بعضا. وعمدة الفريق الأول حديث أنس أن يهوديا ردخ رأس امرأة بحجر، وفي بعض الألفاظ رض، رضها يعني هشمها، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر أو قال بين حجرين، هذا متفق عليه. نعم، وهذا يكون فيه زجر. قال وقوله كتب عليكم القصاص في القتلى، والقصاص يقتضي المماثلة. نعم، المسألة الثانية ممن يكون القصاص. قوله الفضائر أنه يكون من ولي الدم، قال تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقد قيل إنه لا يمكن منه لمكان العداوة مخافة أن يجور فيه. نعم، أي ويتولى السلطان ذلك. نعم، وأما متى يكون القصاص؟ قال فبعد ثبوت موجباته والإعذار إلى القاتل. الإعذار يعني إقامة الحجة في ذلك إن لم يكن مقرا. وأما المكان، مكان القصاص، فاختلفوا هل من شرط القصاص ألا يكون الموضع الحرم؟ كان يقول ألا يكون في الحرم مثلا، يعني هذا مما اختلفوا فيه، أن الحرم يعني لا يكون يعني موضعا للقصاص، وهذا يعني ليس بشرط، لأن الممنوع في الحرم هو الاعتداء، أما هذا إقامة العدل، إقامة العدل يعني مناسب للحرم. الحرم فيه مكان إقامة الدين وإقامة العدل. قال أبو حنيفة وأحمد لا يقتل فيه ولكن يضيق عليه حتى يخرج منه فيقتل، وقال مالك والشافعي يقتل في الحرم. هذا من قتل خارج الحرم، وأما من قتل في الحرم فاتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله فيه، فإذا اختلافهم محل اختلافهم في من يعني قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه. وأما إذا كان هناك مانع، وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها، مثل إقامة الحد عليها، نعم، كما جاء في المرأة التي يعني زنت. واختلفوا في القاتل بالسم، نعم، والجمهور على وجوب القصاص، القاتل بالسم والجمهور على وجوب القصاص، يعني يقتل، ليس معناه أنه يعني يسقى سما، فهو جاء بهذه المسألة لأن هناك من يمنع القصاص إذا كان القتل بالسم. وقال بعض أهل الظاهر لا يقتص منه، من أجل أنه عليه الصلاة والسلام سمه هو وأصحابه فلم يتعرض لمن سمه. نقول بلى، لما اليهودية جعلت السم في الشاه وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه أمسكوا، وكان قد أكل بشر ابن البراء، فلما مات بشر النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن نفسه، أن الله تبارك وتعالى يعني عافاه، وأما بشر ابن البراء فمات. فلما مات بشر ابن البراء سلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه اليهودية لأوليائه. تقول هناك قول ثالث، وقال الكوفيون لا قصاص فيه وفيه الدية. فإذا أهل الظاهر يقولون ما في قصاص وبس، حتى ما ذكروا الدية، لكن الكوفيون قالوا لا قصاص فيه وفيه الدية، كما في فتح الباري 7497 قال كمل كتاب القصاص في النفس. القصاص في النفس يقابله القصاص في الايش؟ في الأعضاء، اللي هو كتاب الجراح، النفس بالنفس والجروح قصاص، فهذا كتاب وهذا كتاب. قوله كمل هذا هو الفصيح، وهناك لغة بالضم كمل، وهناك لغة رديئة كاملة. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الجراح والجروح، نعم، الجراح والجروح جمع جرح، والذي في القرآن الجروح، والجروح قصاص، والجروح قصاص. ومعنى جرح يعود إلى ثلاثة معان: النقصان، العيب، الفساد. ومنه جرح الرواة، جرح الراوي يعني جرحه، عيبه، نقصه، أفسد يعني روايته، وجرحه بلسانه يعني استنقصه وعيبه. فهذه المادة ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة. قال والجراح صنفان، منها ما فيه القصاص أو الدية أو العفو، يعني فيه قصاص، ومنها ما فيه الدية أو العفو وليس فيه قصاص. صح، في جروح ما فيها قصاص، لو حصل القصاص أتلف البدن، أو أحيانا يتعذر، ليش يتعذر القصاص؟ فإذا بالنسبة للجروح منها ما يمكن فيه القصاص ومنها ما لا يمكن فيه القصاص، ينتقل إلى البدل هو الدية والعفو. قال ولنبدأ بما فيه القصاص، يعني أو الدية أو العفو. والنظر أيضا ها هنا في كما ذكر هناك في القصاص في القتل في النفس، قال شروط الإيش؟ القاتل والمقتول وصفة القتل. هنا كذلك الجارح والمجروح وصفة الجرح والحكم الواجب. قال والنظر أيضا ها هنا في شروط الجارح: واحد، الجرح الذي به يحق القصاص، يعني صفة الجرح، والمجروح، ثلاثة، في الحكم الواجب الذي هو إيش؟ القصاص أو بدله. فإذا هذه أربعة أشياء. الأول يبدأ في القول في الجارح. قال يشترط في الجارح أن يكون مكلفا كما يشترط ذلك في القاتل، وهو أن يكون بالغا عاقلا، بالغا عاقلا. قال والبلوغ يكون بالاحتلام، والسن بلا خلاف، يكون بالاحتلام والسن، وإن كان الخلاف في مقداره، يعني في مقدار السن، فأقصاه 18 سنة. أي 18 سنة، ما لنا علاقة بالعلامات، أي لأن السن مؤثر أيها الإخوة. تقول مثلا 18 سنة ولسه ما احتلم عاد، لكن صار إيش؟ عنده عقل بالكبر، فأنت ما تربط هذا بهذا. فأقصاه 18 سنة وأقله 15 سنة. وبه قال الشافعي. طيب، على ما يبدو أن هناك بقية لهذا الكلام اللي هي شروط البلوغ، وهي عندك في الصفحة التي بعدها، فأنت حط عليها مربع وضمها لهذا الكلام. قال واختلف في الإنبات، في بعض النسخ فيها هذا مقدم، أي عندك هذا كل هذا تقدمه إلى الأول. قال واختلف في الإنبات، فقال الشافعي، الإنبات يعني إنبات شعر اللحية والعانة وغير ذلك من الشعور، فقال الشافعي هو بلوغ بإطلاق، واختلف المذهب فيه، مذهب المالكي، في الحدود، هل هو بلوغ فيها أم لا. والأصل في هذا كله حديث بني قريظة، يعني في الإنبات، أنه صلى الله عليه وسلم قتل منهم من أنبت وجرت عليه المواسي، جمع موسى، كما أن الأصل في السن حديث ابن عمر أنه عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يقبله، وقبله يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. قال ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص، يعني يتأتى فيه القصاص ولا يتعذر. واختلفوا إذا قطعت جماعة عضوا واحدا كما مر إيش؟ ها؟ في القتل، إذا قتل جماعة إنسانا فقال أهل الظاهر لا تقطع يدان في يد، أو يقال مثلا لا تقطع أيدي، يعني لماذا يدان؟ لا تقطع أيدي في يد، لا يكون جماعة. قول الثاني وقال مالك والشافعي والإمام أحمد أيضا تقطع الأيدي باليد الواحدة كما تقتل عندهم الأنفس بالنفس الواحدة. قول الثالث، وفرقت الحنفية بين النفس والأعضاء، النفس والأطراف، فقالوا في الأعضاء لا تقطع أعضاء بعضو، مع أنهم قالوا إيش؟ تقتل نفوس بإيش؟ بنفس، ففرقوا بين النفس والأعضاء. ليش؟ لأن عندهم أن الأطراف تتبعض، الأعضاء تتبعض. إيش معنى تتبعض؟ تتبعض يعني إذا جنى جناه على إنسان فيختار جان من بين الجماعة ويقطع، يكون هو مثلا الإيش؟ هو المباشر. هذا معنى أن الأطراف تتبعض. قال وإزهاق النفس لا يتبعض، إزهاق النفس لا يتبعض يعني كلهم جناه. فمن أجل هذا فرقوا بين النفس والأعضاء. قال وأما المجروح فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافئا لدم الجارح والذي يؤثر في التكافؤ أمرا، العبودية والكفر. قال أما العبد والحر فإنهم اختلفوا في وقوع القصاص بينهما في الجرح كاختلافهم في النفس. القول الأول، فمنهم من رأى أنه لا يقتص من الحر للعبد ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس. تقول هذا قول من؟ هذا قول الشافعي، أنه لا يقتص من الحر للعبد، يعني لا في النفس ولا في الإيش ولا في الأعضاء. القول الثاني، ومنهم من رأى أن يقتص لكل واحد منهما من كل واحد ولم يفرق بين الجرح والنفس، يعني لم يفرق بين الأعضاء والنفس. تقول هذا قول ابن أبي ليلى وداود. قال ومنهم من فرق، هذا في مقابل لم يفرق، ومنهم من فرق فقال يقتص من الأعلى للأدنى في النفس والجرح، ومنهم من قال يظهر الله أعلم أن هذه الجملة ما لها داعي، وإنما يقال ومنهم من فرق فقال يقتص من النفس دون الجرح، وهذا كله لا داعي له لأنه تقدم. وعن مالك الروايتان قال والصواب كما يقتص من النفس أن يقتص من الإيش؟ من الجرح أو من الجرح. طبعا الجرح اللي هو العملية نفسها، أما الجرح اللي هو المكان الذي جرح. قال فهذه هي حال العبيد مع الأحرار. نعم، يعني إن قلنا بالقصاص فليكن في النفس والإيش والجرح، وإن قلنا بامتناعه بين الحر والعبد فإذن يمتنع في النفس وفي الإيش وفي الجرح. قال وأما حال العبيد بعضهم مع بعض فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال. أحدها أن القصاص بينهم في النفس وما دونها، يعني في النفس وفي الأعضاء، وهو قول الشافعي وجماعة، هو مروي عن عمر الخطاب، وهو قول مالك والإمام أحمد أيضا. القول الثاني أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح، وأنهم كالبهاء، وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة. تقول وبه قال ابن عباس كما في ذاخرة العقبة للشيخ الأيوبي 36-57. والثالث أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وروي ذلك عن ابن مسعود. وعمدة الفريق الأول قوله تعالى والعبد بالعبد، صحيح هذا يؤيد القول الأول في النفس وفي الأعضاء. وعمدة الحنفية ما روي عن عمران بن حصين، أن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء. فإذا هذا إيش؟ هذا أعضاء، يعني لأنهم قالوا في النفس دون ما دونها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الذين أتوا؟ يعني اختلف في الرواية، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل عليهم شيئا، والثاني فلم يجعل لهم شيئا. فلم يجعل عليهم يعني على من؟ الفقراء. لم يجعل لهم يعني الأغنياء. تقول هذا صححه الشيخ الألباني في هداية الرواه 3-4-3-5. نعم، هنا فلم يقتص منه، هناك اللفظ فلم يجعل لهم شيئا، وبعضها فلم يجعل عليهم شيئا، المهم أنه لم يقتص. تقول لكن للحديث توجيهات كثيرة تمنع الاستدلال به. تجد الشراح يختلفون جدا في توجيهه. قال فهذا هو حكم النفس. ماذا أراد يا جماعة؟ فهذا هو حكم النفس. احنا اصلا في الايش؟ احنا في الاعضاء. فالذي يظهر والله اعلم قال فهذا هو حكم النفس، يعني حكم المجروح، بدليل ما بعده قال واما الجرح. قال فهذا هو حكم النفس واما الجرح، فيكون المراد بالنفس هنا يعني هذا هو حكم هذا هو القول في المجروح، في النفس يعني النفس المجروحة. قال وأما الجرح فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه العمد، أعني الجرح الذي يجب فيه القصاص. والجرح لا يخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارح المجروح أو لا يتلف. صحيح، هذا تقسيم جيد، وهو سيتكلم عن أقسام، فيمكن أن تفرع تفريعات، تقول الجرح تفرع فرعين يتلف أو لا يتلف. طيب الذي يتلف فرع فرعين، منه ما يكون عمد ومنه ما يكون لعب، عمد ولعب. والذي لا يتلف منه ما يكون عمد ومنه ما يكون شبه عمد. قال فإن كان مما يتلف جارحة فالعمد فيه هو أن يقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح غالبا، كما قلنا في حد الإيش؟ قتل العمد، أن يقصد قتله بما يقتل غالبا، وهنا إيش؟ أن يقصد جرحه بما يجرح غالبا. فلا بد من القصد ولا بد من الآلة. قال وأما إن جرحه على وجه اللعب، يعني ما قصد أن يجرحه، أو بما لا يجرح به غالبا، أو بما لا يجرح به غالبا، أو على وجه الأدب، فيشبه أن يكون فيه الخلاف الذي يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والأدب. ممكن واحد يلعب مع واحد يقتله، نعم، يضربه ضربة مثلا في صدره فيموت فيها، وكذلك على وجه الأدب. قال فإن أبا حنيفة القول الأول يعتبر الآلة حتى يقول إن القاتل بالمثقل لا يقتل، المثقل في مقابل إيش؟ المحدد. المحدد يعني الذي له حد، وأما المثقل مثلا جاء بشيء ثقيل ووضعه عليه، قال وهو شذوذ منه، ثم قال أعني بالخلاف لما قال إيش، فيشبه أن يكون فيه الخلاف، قال أعني بالخلاف هل فيه القصاص أو الدية إن كان الجرح مما فيه الدية. قال وأما إن كان الجرح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا خلاف، وفي تمييز العمد منه من غير العمد خلاف. قال وأما إذا ضربه على العضو نفسه فقطعه وضربه بآلة تقطع العضو غالبا، أو ضربه على وجه النائرة، النائرة يعني العداوة بخلاف اللعب والتأديب، فلا خلاف أن فيه القصاص. وأما إن ضربه بلطمة أو سوط، فهذا معروف أن اللطمة والسوط ما يتلف العضو، أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضو، مثل أن يلطمه فيفقأ عينه، هو ما قصد أن يفقأ عينه وإنما هو أراد أن يلطمه. قال فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد ولا قصاص فيه، وفيه الدية مغلظة في ماله، وهي رواية العراقيين عن مالك. قال والمشهور في المذهب أن ذلك عمد وفيه القصاص، إلا في الأب مع ابنه، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف، هذا في مقابل مشهور عن مالك ومحمد، إلى أن شبه العمد إنما هو في النفس لا في الجرح. نعم. قال وأما إن جرحه فأتلف عضوا على وجه اللعب ففيه قولان، أحدهما وجوب القصاص والثاني نفيه، وما يجب على هذين القولين ففيه القولان، قيل الدية مغلظة وقيل دية الخطأ، وكذلك إذا كان على وجه الأدب ففيه الخلاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.